الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحول الله تعالى وقوته وفضله وتوفيقه ومنته، وضعنا بين أيديكم شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، صورة حية خلقا وخلقا وهديا كأنك تراه. والآن مع مسك الختام لهذه الحلقات المباركة إن شاء الله، فنقول: ما هو المقصود الأعظم من هذا البرنامج كأنك تراه؟ لماذا وضعنا بين أيديكم صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا وهديا كأنك تراه؟ والجواب: المقصود من هذا كله أن نعلم أنه لا أسوة لنا ولا قدوة لنا ولا مثل أعلى لنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى في العبادة والمعاملة والعادة. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد اشتملت هذه الآية على ثلاث مسائل هامة: الأولى اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدوة وحدها، بالقدوة وحده وقصرها عليه. الثانية أن هذه القدوة للمؤمنين بالرسول وحدهم، أن هذه القدوة للمؤمنين بالرسول وحدهم دون غير مؤمن به. الثالثة تقييد الأسوة بأنها حسنة، وفي هذا القيد إفادة، وهي أن الأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله، وهو الصراط المستقيم. أما الأسوة السيئة فهي الأسوة بغيره إذا خالفه، كقول المشركين إذا دعوا للتأسي به صلى الله عليه وسلم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم نعمة من الله ورحمة يختص بها من يشاء من عباده، ولذلك قال عز وجل: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في جانب دون جانب، ولا ناحية دون ناحية، ولا يكون في الدين دون الدنيا، ولا في العبادة دون العادة، بل التأسي به صلى الله عليه وسلم واجب في الدين والدنيا والعبادة والمعاملة والأخلاق والآداب والسلم والحرب والأمن والخوف. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في عبادة الله عز وجل، فقد كان أعلم الناس بالله وأخشاهم وأتقاهم له. وقد عرفنا هديه صلى الله عليه وسلم في العبادة، وأنه صلى الله عليه وسلم ما أحب أحد أن يراه صائما إلا رآه، ولا أحب أن يراه مفطرا إلا رآه، وما أحب أحد أن يراه بالليل نائما إلا رآه، وما أحب أن يراه أحد قائما إلا رآه. أن نهتدي به في الاقتصاد في العبادة، وألا نكلف أنفسنا ما ينكر على الذين يشددون على أنفسهم في العبادة. في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، فذهبوا يلتمسون لرسول الله صلى الله عليه وسلم العذر في قلة عبادته في ظنهم، فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعنون وهم ليسوا كذلك فهم أحوج إلى الاجتهاد في العبادة أكثر. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أرقد، وقال الثاني وأنا أصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما بلغه صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل قال له ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في عبادة الرب عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الخلق، هو الأسوة الحسنة في معاملة النساء والأزواج، فلقد كان صلى الله عليه وسلم حسن المعاشرة لأزواجه، حسن الخلق معهن، وكان يأذن لبنات الأنصار في الدخول على عائشة للعب معها، وكان إذا رغبت في شيء مباح وافقها عليه، وكان إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه على موضع فمها وشرب، وكان من لطفه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم يريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده وهي متكئة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام 2 مرات، سبقته مرة وسبقها الثانية فقال هذه بتلك. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصبر على ما يكون منهن مما لا تسلم منه الأزواج، كما كان يصبر على ما يكون بينهن أنفسهن كضرائر ويعالج ذلك بحكمة. وكان يقول لعائشة إني لأعلم متى تكون راضية ومتى تكون غير راضية، فتقول كيف ذلك يا رسول الله؟ فيقول إن كنت راضية قلت ورب محمد، وإن كنت غير راضية قلت ورب إبراهيم. قالت إي والله يا رسول الله، ولكن لا أهجر إلا اسمك. وحدث أن امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجعته في أمر ما، فأنكر عليها ذلك كيف تراجعه، فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك، تعني حفصة بنت عمر أم المؤمنين، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقام عمر فأخذ رداءه حتى دخل على حفصة وسألها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت إنا والله لنراجع. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، إناء فيه طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان فيها ويقول غارت أمك غارت أمك، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيه. فهكذا كان صلى الله وسلم حسن العشرة، حسن المعاملة، حسن الخلق مع نسائه. ألا فمن أراد من الأزواج أن يحيا حياة زوجية سعيدة فليجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أسوته في معاملته أزواجه ونسائه، فإذا اقتدى بالرسول وصبر على نسائه وأحسن إليهن طيب الله حياته، كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة النساء، وهو أيضا الأسوة الحسنة في معاملة الأطفال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقال نعم. قالوا لكننا والله لا نقبل. فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله قد نزع من قلوبكم الرحمة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما واحدا من ذا الشق وواحدا من ذا الشق، ثم صعد المنبر فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الصبر على موت الأولاد، فلقد رزق 7 من الولد 3 ذكور و4 إناث، مات الصبيان 3 صغارا، وماتت 3 بنات في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم تعمر بعده إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها عاشت بعده 6 أشهر، فصبر صلى الله عليه وسلم على موت أولاد أجمعين واحتسبهم عند الله رب العالمين. وذات يوم أرسلت إليه إحدى بناتي تقول إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فرد عليها مع رسولها قائلا قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تحلف بالله ليأتينها، فقام ومعه نفر من أصحابه، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال بعض أصحابه ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الجيران، فلقد أحسن إلى جيرانه وأمر بالإحسان إلى الجيران، وكان يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن أذى الجار فيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في معاملة الناس، فلقد باع واشترى، وكان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وكان إذا استسلف سلفا وفى خيرا منه، وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه ودعا له فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الجود والكرم، فلقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الزهد في الدنيا والإعراض عنها، وكان يقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة، أي نزل وقت القيلولة ثم راح وتركها. وكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، وإنما هما الأسودان التمر والماء. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في التواضع، فلقد كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت، فما يتركها حتى يقضي لها حاجتها. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه يكره أن يقوم له أصحابه إذا دخل عليهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في الشجاعة، فلقد دوى صوت في المدينة ذات ليلة فهرع الناس إليه، فلقيهم رسول الله راجعا وهو يقول: لم تراعوا. فحين سمع الصوت بادر بالخروج، فاطمأن ما الذي حدث، وعلم أنه ليس هناك ما يضر المدينة ويؤذي أهلها، ثم رجع وإذا بالصحابة قد خرجوا من حينهم. ويوم حنين لما فاجأ المشركون المسلمين فتفرقوا وفروا هاربين، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في السلم والحرب واحترام العهود والمواثيق والوفاء بها. دخل صلى الله عليه وسلم المدينة رافعا راية السلام، أول ما دخلها مهاجرا دخل رافعا راية السلام، يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وليس المراد بإفشاء السلام أن يقول المسلم لأخيه إذا لقي: السلام عليكم فقط، ولكن المراد بإفشاء السلام العمل على أن يسود السلام العالم كله. وأخذ صلى الله عليه وسلم بعد استقراره في المدينة يرسي قواعد السلام وينشر السلام ويعمل على إذاعته، فصالح من بالمدينة من طوائف اليهود وعاهدهم ثم وفى لهم حتى كانوا هم الذين نقضوا وغدروا، فسار إليهم فأجلى بعضهم وقتل بعضهم. وبالجملة فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في كل شيء، والصورة الحية للشخصية المسلمة كما أرادها الله عز وجل. وحسبنا قول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت للسائل: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم تخلق بكل خلق حسن أمره الله تبارك وتعالى به في القرآن، وتأدب بكل أدب حميد أمره الله تبارك وتعالى به في القرآن. فما أحببت من مكارم الأخلاق أن تراه رأيته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن ترى الزهد، إذا أردت أن ترى الأمانة، إذا أردت أن ترى الصدق، إذا أردت أن ترى الوفاء، إذا أردت أن ترى العفو والصفح، إذا أردت أن ترى الإحسان إلى المسيء، ما من خلق حسن تحب أن تراه إلا وتستطيع أن تراه في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن. من أجل ذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، وجعل التأسي به من خصائص أهل الإيمان، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا أيها المؤمن الراجي عفو ربه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف بصفات الكمال، منزه عن كل نقص، مبرأ من كل عيب، معصوم من كل ذنب، وقد شهد له ربه سبحانه وتعالى بالعصمة من الزيغ والانحراف والغي والضلال، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وإنما يضل الإنسان نتيجة الجهل، وإنما يغوي نتيجة اتباع الهوى الذي يقتضي مخالفة العلم. والله سبحانه وتعالى برأ نبيه صلى الله عليه وسلم من الضلال والغي، فتبرئة من الضلال شهادة له من العلم، وتبرئة من الغي شهادة له بالعمل، مما يجعل المتأسي به دائما واثقا مطمئنا أنه لن يزل ولن يخزى. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه قليل، وقد يكون عمله أقل، وهو عرضة للخطأ والزلل، وعرضة لغلبة الهوى، فمن تأسى به لم يكن واثقا ولا مطمئنا، لأنه تأسى بغير المعصوم. فهيا بنا جميعا لنتأسى بالمعصوم صلى الله عليه وسلم، فنكون على ثقة من أننا على صراط الله المستقيم. فإن الله تعالى قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله. وهكذا أتينا مشاهدي الكرام على ما أردناه في هذا البرنامج المبارك بإذن الله كأنك تراه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح النبي.